يقول فيه ناس سحرة أو دجال أو دجالون يجيون على الناس، يقول نحن الآن يمكن أن نحج ونقف بعرفة في يوم عرفة، تجي الشياطين تحملهم إلى عرفة ويقول للناس نحن أولياء الله، نحن أولياء. يقول لو لم نكن من شطحاتهم إلا أنهم يمرون بالميقات فيتجاوزونه بدون إحرام. وهذا تنطبق تماما على الطائرة. نعم.
فضيلة الشيخ، وهذا السائل يقول نرى بعض الأخوان يرفع إصبعه أثناء التشهد أو الجلسة بين السجدتين، فهل لهذا أصل؟ وكذلك هل يرفع الأصبع عند النطق بالشهادة؟
نعم، هذا تكلمنا عليه، قلنا يقبض الخنصر والبنصر والإبهام الوسطى أو يحلق الإبهام مع الوسطى وتبقى السبابة مفتوحة لكنها تتحرك عند الدعاء. نعم. أما التشهد فقد ذكر الفقهاء أنه يشير بها أيضا عند التشهد، لكن بعض الإخوة قال أن الحديث الوارد في هذا ضعيف، فالله أعلم، ما أدري عنها.
وهذا السائل يقول جلسة الاستراحة إذا علم المأموم أن إمامه لا يجلسها فما هو الأفضل له في ذلك، وإذا فعلها هل يكون مخالفا لإمامه؟
نعم، جلسة الاستراحة هي أن الإنسان إذا قام إلى الثانية أو إلى الرابعة في الرباعية جلس قليلا ثم نهض. هذه ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث مالك بن حويرث وهو في الصحيحين، ولكن ذكر الواصفون لصلاته أنه لا يجلس، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلس هذه الجلسة، فاختلف العلماء في ذلك، فقال بعض العلماء إن هذه الجلسة ليست مشروعة مطلقا، وقال آخرون بل هي مشروعة بكل حال، وفصل آخرون فقالوا إن كان الإنسان محتاجا إلى هذه الجلسة لثقل بدنه أو مرضه أو شيخوخته فليجلس وإلا فلا. قال صاحب المغني وهذا القول هو الذي تجتمع به الأدلة، واختاره كذلك ابن القيم في زاد المعاد على أنه إذا كان الإنسان محتاجا إلى هذه الجلسة فالسنة أن يجلس وإلا فلينهض معتمدا على صدور قدميه بدون جلوس. وهذا فيما إذا كان المصلي منفردا أو كان إماما، أما إذا كان مأموما فهو تبع لإمامه، إن جلس الإمام فاجلس وإن كنت لا ترى أنها سنة اجلس اتباعا بإمامك، وإن لم يجلس فلا تجلس وإن كنت ترى أنها سنة اتباعا للإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمتابعة الإمام فورا، فإذا قام من السجود ولم يجلس فتمام المتابعة أن تقوم ولا تجلس، لأنك لو جلست لتأخرت في متابعة القيام. لكن لما كانت هذه الجلسة يسيرة فإنه لو جلسها المأموم لا يعد مخالفا لإمامه لأنه سوف ينهض بسرعة، إلا أن تمام المتابعة أن لا تجلس. ولا يضرك إذا تركت هذه الجلسة ولا ينقص صلاتك، لأن التشهد الأول أوكد منها، ومع ذلك لو نسي الإمام التشهد الأول وقام وجب عليك أن تقوم ولا تجلس، فتترك هذه الجلسة الواجبة من أجل إيش؟ متابعة الإمام. ولو دخلت مع الإمام في الصلاة الرباعية دخلت معه في الركعة الثانية لوجب عليك الجلوس وأنت في الركعة إيش؟ الأولى، ووجب عليك ترك الجلوس وأنت في الركعة الثانية، كل هذا تحقيقا لمتابعة الإمام. إذن جلسة الاستراحة أقل في التوكيد نفيا أو إثباتا من جلوس التشهد. فإذا سقط التشهد الجلوس للتشهد من أجل المتابعة فليسقط الجلوس للاستراحة من أجل المتابعة. لكني أقول لما كان التخلف في جلسة الاستراحة يسيرا فإن الجلسة لا تعد مخالفة للإمام ولا تبطل الصلاة لو جلس، لكننا نأمره ألا يجلس. نعم.
وهذا السائل يقول إذا صلى الإنسان على صلاة الجنازة.
الأخ يقول انتهى الوقت الآن، ولكن أصبح جماعة ليلة الأربعاء الموافق للرابع والعشرين من شهر رمضان عام 1400 قول الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فقد بين الله عز وجل في هذه الآية الكريمة أنه شرع لهذه الأمة خلاصة ما جاءت به الأنبياء وعلى رأسهم الرسل الخمسة أولو العزم، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم. هؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل، وقد ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن في موضعين، في هذا الموضع وفي سورة الأحزاب. فهنا يقول: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. والوصية بالشيء تدل على الاهتمام به والعناية به، وهذا الشيء الموصى به والموحى به هو أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كلمة إقامة الدين وعدم التفرق فيه. أما إقامة الدين فأن نكون جميعا متعاونين على تنفيذ شريعة الله في عباد الله، هذا إقامة الدين، أن نكون جميعا متعاونين على إقامة شريعة الله في عباد الله. ومن ذلك أن نقيمها بأنفسنا، لأن الإنسان يبدأ بنفسه قبل غيره. فإذا أقمنا دين الله في أنفسنا وفي عباد الله فهذا هو امتثال قوله أن أقيموا الدين. ويلزم من هذا أن نتعاون على البر والتقوى. إذا رأينا شخصا قائما بمشروع بر أعناه بأموالنا وأبداننا وأقوالنا وجاهنا بكل ما نستطيع. إذا رأينا شخصا متقيا لله عز وجل نعينه على التقوى، على ترك المحارم، ونصبره على ذلك، ونقول له: اصبر عن المحرم، وإن جادلتك نفسك فاصبر وصابر ورابط، فإن العاقبة للمتقين. ويلزم من هذه العبارة أيضا أن نتواصى بالحق، وأن نتواصى بالصبر، وأن نتواصى بالمرحمة، كما قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر استثنى من إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نتواصى بالحق وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، نتواصى به، يوصي بعضنا بعضا كما يوصي الرجل عند موته على صغار أطفاله وكذلك نتواصى بالصبر، لأن الحق يحتاج إلى مصابرة. إذا لم يصبر الإنسان على الحق عجز واستحسر وتركه. ولهذا يقال إن الصبر ثلاثة أنواع، بعضها أعلى من بعض. الصبر على أوامر الله، والصبر عن محارم الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. ثلاثة طيب. الصبر على أوامر الله أن يصبر الإنسان على ما يصيبه من تنفيذ الطاعة، لأن الطاعة أيها الإخوة شاقة على النفس، ليس كل الناس تنقاد نفسه إلى الطاعة، وأيضا قد تنقاد نفسه إلى الطاعة ويحب الخير، لكنه يعبد الله بالهوى لا بالهدى. انتبه أخ، يعبد الله بماذا؟ بالهوى لا بالهدى. فتجده تأخذه العاطفة الدينية حتى يزيد في دين الله ويغلو في دين الله ويشدد في دين الله على نفسه وعلى غيره، لأن عنده عاطفة قوية للدين وغير عظيمة، لكنه لا يحكم هذه العاطفة ويقرنها بالعقل. ولهذا يقال الناس أقسام، منهم من عنده عاطفة وعقل، ومنهم من عنده عقل بلا عاطفة، ومنهم من عنده عاطفة بلا عقل، ومنهم من ليس عنده عاطفة ولا عقل. فمن أكمل الناس؟ من عنده عاطفة وعقل، لأنه لولا العاطفة ما نشط الإنسان ولا تحرك، ولولا العقل لكان تصرفه أخرق، إما في غلو وإما في تقصير. فإذا اجتمعت العاطفة التي تحدو وتحث على العمل وعلى الإقبال مع العقل الذي يحكم صنيعه حصل الكمال. على كل حال لا بد من أن نتواصى بالصبر على الطاعة. الصبر عن المعصية، المعاصي كثيرة، وهي إما لشهوة الفرج أو لشهوة البطن أو لشهوة الرئاسة أو لشهوة المال أو لشهوة الجاه. فالشهوات أنواع كثيرة. تجد بعض الناس يميل إلى المال، بعض الناس يميل إلى الجاه، بعض الناس يميل إلى الرئاسة، بعض الناس يميل إلى المال، بعض الناس يميل إلى النساء. تختلف الإرادات والأهواء في المعاصي، لكن لا بد من الصبر عن معصية الله. احبس نفسك، لو سولت لك نفسك أن تعمل المعصية فاحبسها وجاهدها حتى تكمل. الثالث إيش؟ الصبر على أقدار الله، أقدار الله المؤلمة، لأن أقدار الله إما مؤلمة وإما ملائمة، إما مؤلمة وإما ملائمة. الملائمة ما يلائم الطبيعة وترتاح له، والمؤلمة ما لا يلائم الطبيعة ولا ترتاح له. فالمرض من أي الأقدار؟ المؤلمة. الفقر من أقدار المؤلمة. الجد، القحط، تلف الأموال مؤلم. لكن الصحة والأولاد والزوجات والمال هذه من الأقدار الملائمة. الأقدار الملائمة في الحقيقة تحتاج إلى صبر أيضا، وهو الصبر على شكر النعمة. لكن الأقدار المؤلمة هي التي نريدها هنا، الصبر على أقدار الله المؤلمة. الإنسان يبتلى في الدنيا ولا شك، ولا أحد يسلم من الابتلاء في الدنيا. والشاعر يقول: فيوم علينا ويوم لنا، ويوم يساء ويوم مسر. فكر في نفسك، تأمل حياتك، هل ينطبق عليك هذا البيت ولا لا؟ نعم، الغالب أنه ينطبق. تجد الإنسان يوم من الأيام مسرورا منشرح الصدر، وفي اليوم الثاني بالعكس، وفي اليوم الثالث كاليوم الأول، في اليوم الرابع كاليوم الثاني، وهكذا، سواء كان يوما بعد يوم أو يومين بعد يومين أو ثلاثة بعد ثلاثة. المهم أن الدنيا لن تتم، لا بد من أقدار مؤلمة. فبماذا نقابل هذه الأقدار؟ نقابلها بالصبر، يجب أن نقابلها بالصبر، يجب أن نقابلها بالصبر. وذلك أن الإنسان أمام هذه الأقدار لا يخلو من أربع حالات، أربع حالات، انتبه يا ولد: الجزع والصبر والرضا والشكر. أعيدها: الجزع والصبر والرضا والشكر. الجزع واضح، إذا أصيب بالمصيبة جزع وتسخط، وعلامة ذلك إما بالقول وإما بالفعل، يعني علامة الجزاء إما قولية أو فعلية. فمن علامات القولية أن يشتم الدهر ويسب الدهر ويدعو على نفسه بالويل والثبور وما أشبه ذلك من دعاوى الجاهلية. وأما العلامات الفعلية فمثل نتف الشعر وصفع الخدود وشق الجيوب وخمش الصدور وما أشبه ذلك. هذا صبر ولا جزاء؟ جزاء. إذن الجزاء أن يتسخط من قضاء الله وقدره ولا يرضاه بقلبه، وعلامته إما قولية وإما فعلية. طيب، الصبر أن يتألم للمقدور، يتألم لكن يصبر، يحبس لسانه ويحبس جوارحه ويحبس قلبه، فلا يكون في قلبه سخط على القضاء، ولا في لسانه قول محرم، ولا في جوارحه فعل محرم، لكنه متألم، متألم مما أصابه، كرجل أصيب بثقب ماء تألم، ولكنه قد حبس قلبه ولسانه وجوارحه. نقول هذا إيش مقامه؟ مقامه مقام صبر. الثالث الرضا، وهذا المقام هو أن الإنسان لا يتألم، لا يتألم، يكون متمشيا مع قضاء الله وقدره، وقضاء الله له ما يلائمه أو ما يؤلمه على حد سواء، لأنه راض تماما بالقضاء، ما يتألم. يقول هذا قضاء الله وهو ربي يفعل بما شاء، فأنا راضي لا أتألم، وكأن الذي يؤلمني يلائمني. واضح؟ هذه أعلى من الصبر ولا دون الصبر؟ أعلى من الصبر. الرابع الشكر، أن يشكر الله على ما أصابه مما يؤلمه، ولكن هذا يبدو وكأنه أمر مستحيل. كيف يشكر الإنسان ربه على شيء يؤلمه؟ ولكن يقال إن ذوي الأرباب العالية والمنازل الرفيعة لا يتعذر هذا في حقهم، لأنهم لا ينظرون إلى هذا القضاء أو إلى هذه المصيبة، لا ينظرون إليها إلى أن المراد بها إهانة المصاب، وإنما يرون أن المراد بها والحكمة منها أن يعلو المصاب درجات ويكفر الله بها عنه فيشكر الله على أي شيء؟ على نتائجها وثمراتها. يشكر الله على نتائجها وثمراتها لأنه يكفر به أو يكفر بها أي بهذه المصائب من خطاياه، ويعلو بها أيضا درجات في الآخرة. إذا نظر إلى هذه الناحية انقلبت هذه المصيبة أو هذه المحنة انقلبت منها، والمنها يشكر عليها أو لا يشكر، يشكر عليها. لكن هذه منازل عالية لا يبلغها إلا الواحد من الألف. فالناس إذا أمام المصائب لهم أحوال أربع، لهم أحوال أربع: سخط وصبر ورضا وشكر. ما حكم هذه الأحوال؟ أما السخط فحرام، حرام ومن كبائر الذنوب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فهذا المقام مقام الجزاء، حكمه حرام، بل من كبائر الذنوب، فهو ضلال في الدين وسفه في العقل أيضا، وسفه في العقل. لأن هذا الجزاء لا يرد المصيبة ولا يخفف من المصيبة، بل يزيدها ألما، بل يزيدها ألما. ولهذا قال بعض العلماء: إذا أصبت بمصيبة فإما أن تصبر صبر الكرام، وإما أن تسلو سلو البهائم. سبحان الله، صحيح هذا؟ إما أن تصبر صبر الكرام، وإما أن تسلو سلو البهائم، يعني تنسى المصيبة. هذا ما سلو، تنسى المصيبة. وأنا أظن أنه ما من أحد منا إلا وقد أصيب بمصيبة ألمته، ولكن بطول الزمن إيش يكون؟ ينساه، يسلو عنها. فإذا صبر بها حين المصيبة، إذا صبر عليها حين المصيبة نال درجة الصابرين، وإن تسخط نزل عن هذه الدرجة ولم يغني عنه التسخط والجزاء شيئا. ولهذا مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة وهي عند قبر ابنها تبكي، فقال لها عليه الصلاة والسلام: يا هذه اتق الله واصبري، اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. فلما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرت به جاءت تعتذر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الأخ هذا يبين لي اللي قلت أنت. نعم. طيب، إذن الإنسان الذي يجزع عند المصيبة لن يستفيد أبدا، فجزعه ضلال في الدين وإيش؟ وسفه في العقل، سفه في العقل. طيب، الصبر ما حكمه؟ حكمه واجب، حكمه واجب، لأن الله أمر به فقال: واصبروا إن الله مع الصابرين. وثوابه عظيم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فأنت اصبر وتحمل وثق أنها ستتغير الحال من الصباح إلى المساء، ستتغير، اصبر. والجزع والحر العظيم الذي أصابك بالمصيبة إذا صبرت سوف ينقلب بردا وسلاما في آخر النهار. طيب، الرضا حكمه؟ قال بعض العلماء إنه واجب، إنه واجب كالصبر، وقال بعض العلماء إنه مستحب، وهذا هو الصحيح أنه مستحب. وذلك لأنه أمر لا يقوم به كل أحد، فلو أوجبناه على الناس لألزمناهم بما لا يستطيعون. فالصحيح أنه مستحب وليس بواجب. الشكر واجب ولا مستحب؟ لا، مستحب من باب أولى، لأنه إذا كان الرضا مستحبا فالشكر من باب أولى، لأنه رضا وزيادة. ولست أن نتكلم الآن على الشكر على النعمة، إنما نتكلم على الشكر على المصيبة، فهو مستحب وليس بواجب. إذن أيها الإخوة، من جملة إقامة الدين الذي أمر الله به أن أقيموا الدين إيش؟ أن نتواصى بالصبر كما أمر الله، تواصى بالصبر. ومن إقامة الدين التي أمر الله بها أن نتآمر بالمعروف وأن نتناهى عن المنكر، حتى نكون أمة واحدة تتفق في أفكارها واتجاهاتها وأقوالها وأفعالها وأحوالها. لأنه إذا لم نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر تفرقنا، ولا بد، لأننا إذا لم نأمر بالمعروف ولم ننهى عن المنكر تفرقنا ولا بد، لأن صاحب المنكر يمشي مع طريقه وصاحب المعروف يمشي مع طريقه، هذا تفرق. ولهذا قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا. ولتكن منكم أمة يدعون ويأمرون وينهون ولا تكونوا كالذين تفرقوا. فدل هذا على أن ترك الدعوة إلى الله وترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر سبب لإيش؟ للتفرق ولا بد. والأمة إذا تفرقت تنازعت، وإذا تنازعت فشلت وذهب ريحها وصارت فريسة لأعدائها. ولهذا يقال إن من سياسة الكفار تجاه المسلمين أنهم يأخذون بمبدأ يسمى مبدأ فرق تفد، يعني اجعل الناس يتفرقون تكون أنت السيد. وهذا حقيقة، إذا تفرق المسلمون تنازعوا ففشلوا وذهبت ريحهم وصاروا فريسة لأعدائهم، فصار العدو يجلس يتفرج على تنازع المسلمين وتفرقهم، ويكون بأسهم بينهم وعدوهم مستريح. طيب، إذن نقول من جملة إقامة الدين أن نتآمر بالمعروف ونتناهى عن المنكر. وهنا نقف لنسأل: ما هو المعروف؟ هل المعروف ما عرفه الناس أو ما عرفه الشرع وأقره؟ نعم، ما عرفه الشرع وأقره، لا ما عرفه الناس، لأن الناس قد يعرفون المنكر وينكرون المعروف. وإنما المعروف ما عرفه الشرع وأقره كشرائع الإسلام، والمنكر ما أنكره الشرع وحذر منه كالمعاصي. هذا تعريف المعروف وتعريف المنكر. ولكن لا بد لذلك من شروط. الشرط الأول أن يكون الآمر عالما بالمعروف، يعني عالما بأن هذا مما أمر الله به. أما إذا كان جاهلا فكيف يأمر؟ ولهذا يفسد الجاهل الآمر بالمعروف وهو يجهله أكثر مما يصلح. فكم من إنسان تجده على منكر، وأكثر ما يكون هذا في البدع في الدين، البدع التي تقسم الأعناق والظهور، ويحسبها الجاهل حقا وهي باطل، هي التي يأمر بها الجهال فيغرون العوام. تأتي لشخص يقول هذا منكر، قال منكر فلان أمرني به، كيف يكون منكرا؟ والذي أمره به جاهل ولا عالم؟ جاهل.